فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم، يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري الغيظ كاظم، يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا، يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا من أمره للخلق حاكم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
وانصرني على شر نفسي، اجعل بذكرك أنسي،
وانصرني على شر نفسي، جد برضا منك عليا وجنبني بؤس يأسي،
جد برضا منك عليا
وجنبني بؤس يأسي،
وجنبني بؤس يأسي،
عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا من أمره للخلق حاكم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم،
يا من أمره للخلق حاكم،
اجعل صدري للغيظ كاظم،
واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، يا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا من أمره للخلق حاكم،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من نهج الحياة ومواصلة الشرح الميسر لآيات أخرى من سورة الزمر المباركة. دعونا أيها الأحبة في بداية هذا البرنامج أن نصغي إلى تلاوة الآية الخامسة من سورة الزمر.
خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.
تواصل الآية الخامسة أيها الأحبة من سورة الزمر الحديث عن التوحيد في الخلق وتدبير شؤونه وضرورة تخليص المعتقدات الدينية من الشرك والخرافات لتكون مقبولة عند الله تعالى، ولإثبات حقيقة أن الله لا يحتاج إلى مخلوقاته، ولبيان دلائل توحيده وعظمته. يقول البارئ عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق السماوات والأرض بالحق، صدق الله العلي العظيم. فهذا الخلق المتقن دليل على وجود هدف كبير من ورائه، وذلك لتكامل المخلوقات وفي مقدمتها الإنسان. بعد عرض هذا الخلق الكبير تشير الآية إلى جوانب من تدبيره العجيب والتغيرات التي تطرأ بحسابات دقيقة والأنظمة الدقيقة أيضا التي تحكم أولئك، إذ يقول القرآن المجيد: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، صدق الله العلي العظيم. يبين القرآن المجيد ظاهرة الليل والنهار والنور والظلمات في عدة آيات مختلفة، والحديث هنا يتطرق لتوغل الليل في النهار وتوغل النهار في الليل التي تتم بصورة بطيئة وهادئة. وأحيانا أخرى يقول: يغشي الليل النهار، صدق الله العلي العظيم. وهنا تم تشبيه الليل بستائر مظلمة تنزل على ضياء النهار وتحجبه، ثم تنتقل إلى جانب آخر، ألا وهو التدبير والنظام الدقيق المسير لشؤون هذا العالم. قال تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، صدق الله العلي العظيم. نستلهم مستمعين الكرام من الآية المباركة بعض الدروس. لقد بني نظام الخلق والتكوين وكذلك نظام التشريع والكتب السماوية على أساس حقيقي هادف، تسير الكواكب بكل انتظام، كل في مداره الخاص وتحت أمر وإرادة رب العزة إلى أجل معلوم عند الله تعالى. والآن أيها الأحبة نستمع إلى تلاوة الآية السادسة من سورة الزمر المباركة.
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.
مرة أخرى تستعرض آيات القرآن الكريم عظمة خلق الله وتبين في نفس الوقت بعض النعم الأخرى التي من بها الله سبحانه وتعالى على الإنسان. إن خلق بني آدم من نفس واحدة إشارة إلى مسألة خلق آدم أبي البشر، إذ أن كل البشر وبتنوع خلقتهم وأخلاقهم وطبائعهم واستعداداتهم وأذواقهم المختلفة يعودون في الأصل إلى آدم عليه السلام، عبارة ثم جعل منها زوجها، صدق الله العلي العظيم، إشارة إلى أن الله خلق آدم في البداية ثم خلق زوجته حواء. بعد هذا ينتقل الحديث إلى مسألة خلق أربعة أنواع من الأنعام تؤمن للإنسان ضروريات الحياة، حيث يستفيد من جلودها وحليبها ولحمها، ومن جهة أخرى يستخدمها كوسيلة لتنقله وحمل أثقاله. المقصود من الأزواج الثمانية الذكر والأنثى لكل من الإبل والبقر والضأن والمعز. ومن هنا فإن كلمة زوج تطلق على كل من الذكر والأنثى، ولهذا فإن عدده يكون ثمانية أزواج. وبالتالي تتطرق الآية إلى حلقة أخرى من حلقات خلق الله، وهي عملية نمو الجنين، إذ تقول الآية يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، صدق الله العلي العظيم. ويتضح أن المقصود من خلقا من بعد خلق هو الخلق المتكرر والمستمر، وليس الخلق مرتين فقط. وأخيرا تخاطب الآية منكري المعاد والتوحيد والقائلين بشركاء للباري تعالى، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون، صدق الله العلي العظيم. فأحيانا يصل الإنسان بعد مشاهدته لهذه الآثار التوحيدية العظيمة إلى مقام الشهود، ثم أشار القرآن إلى ذات الله القدسية حيث يقول ذلكم الله ربكم، صدق الله العلي العظيم. حقا لو كانت هناك عين بصيرة فيمكنها أن تراه إنه وراء هذه الآثار، فعين الجسم ترى الآثار وعين القلب ترى خالق الآثار. ترشدنا الآية إلى جميع بني البشر ولدوا من أب وأم واحدة، وعليه فإنهم إخوان ولهم حقوق متساوية. تتحقق قمة الإنسانية لدى الفرد بغض النظر عن كونه رجلاً أو امرأة. تمر عملية خلق الإنسان في بطن أمه بمراحل عدة، وإن فترة الجنين تعتبر من المعاجز الإلهية الكبرى، ومع تولد الطفل تزداد العظمة وتنكشف أمام الناظر إليه. أيها الأحبة، في ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة، وفي أمان الله وحفظه.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرغ مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرغ مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرغ مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقصرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
كلما ندعوك تعطينا يداك
خيم الليل فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء وجرى الدمع، فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا. والرضا يغمر قلبي وشفاهي، وتناجيني السماء. ربي سبحانك في أعلى علا. كلما ندعوك تعطينا يداك. كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء. وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك. من العفو الذنوب صفح النفس رضا. وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا. ربي سبحانك في أعلى علا. كلما ندعوك تعطينا يداك،
كلما ندعوك تعطينا يداك،
كلما ندعوك تعطينا يداك.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أدلة النظم في المخلوقات على وجود الله تبارك وتعالى مقطوعة رأيتها لأحد مراجع قم الوحيد الخراساني مد ظله، يناسب أن نقرأ نصها لنستفيد منه. من أدلة النظم في المخلوقات يقول: إذا وجدت ورقة قرطاس ملقاة في برية مكتوب عليها حروف المعجم مرتبة من الألف إلى الياء، فإن ضميرك يشهد بأن كتابة هذه الحروف وترتيبها ناتج عن فهم وإدراك. إذا كنت تمشي ورأيت ورقة ملقاة في البرية عليها ألف باء إلى الياء، ماذا تقول؟ تقول: هذا واحد كتبها، ما يمكن أن تنكتب بنفسها، شخص كتبها، وهذا يفهم، كاتبها الذي رتب الحروف بهذا الترتيب يفهم. وإذا رأيت عليها جملة مؤلفة من تلك الحروف، إذا رأيت على تلك الورقة جملة مكتوبة تقول: واحد كتبها، وكلاما مؤلفا من كلمات، فإنك ستؤمن بعلم الكاتب وفكره بحسب دقة التأليف والتركيب، فتستدل بنظم الكلمات ودقتها على علم الكاتب وحكمته. إذا رأيت ورقة في برية ملقاة عليها فقط أحرف ألف باء، ستعرف أنه واحد يفهم مدرك كتبها. إذا وجدت مكتوب عليها جملا، حينئذ ستستدل، تعرف أن هناك شخص يفهم كتب هذه الجمل، وتعرف مستوى فكره وعلمه من كتابته. ثم يقول: فهل أن تكوين نبتة في البرية من عناصرها الأولية أقل من كتابة سطر في كتاب؟ إذا نبتة وجدتها في البرية، هذه النبتة الصغيرة الموجودة في البرية هي في الدلالة على وجود صانع خالق لها أقل من وجود في سطر في كتاب؟ كلا، النبتة في البرية لازم تعتبرها معادل سطر في كتاب. فما بالنا نستدل بالسطر على علم كاتبه وحكمته، ولا نستدل بالنبتة على خالقها وصانعها عز وجل؟ نحن إذا رأينا سطرا في كتاب مكتوب على قرطاس نستدل به على علم من كتبه وفهمه، كيف لا نستدل على بالنبتة على أن الذي أنبتها عالم عز وجل، حكيم عز وجل؟ ترى أي علم وحكمة عند الذي جعل في الماء والتراب سرا يوجب يبس الحبة، يبس قشر الحبة وموته، ثم يبعثها، يبعث لبها نباتا حيا سويا؟ يقول: هذه أعظم من كتابة سطر في كتاب خلق النبتة، لأنه الماء والتراب
البذر عندما يكون داخل الأرض ماذا يفعل الماء والتراب؟ الله جعل فيه سرا، سرا يوجب يبس القشر، القشر ييبس، واللب يحيا وينبعث نبتة سوية. من الذي جعل هذا السر في الماء والتراب يفعل هذا الفعل في النبتة؟ هذا الله عز وجل. أي علم وحكمة عند الذي جعل في الماء والتراب سرا يوجب يبس الحبة، يبس قشر الحبة وموته، ثم يبعث لبها نباتا حيا سويا. الذي أعطى لجذر النبتة قدرة يشق بها الأرض، جذور حتى الناعمة الصغيرة، حتى النباتات الصغيرة أعطاها قدرة تشق الأرض، ويحصل على قوته وغذائه في ظلمة التراب، وهيأ في مائدة التراب الغنية أقوات النباتات والأشجار المختلفة، فصارت كل نبتة وشجرة تجد فيها غذاءها الخاص. نفس هذا التراب، هذه المائدة، مائدة التربة، كيف جعلها الله عز وجل غنية وعلم الجذور أن تذهب وتتغذى منها. ماذا تتغذى منها؟ كل جذر يتغذى منه ما تحتاج إليه نبتته. جذر هذه الشجرة ما يحتاج تكوين ثمرتها فقط يتغذى، هذا الغذاء يرسله إلى أغصان الشجرة لتتكون منه أوراقها وثمراتها. الذي خلق جذور كل شجرة بنحو لا تتغذى إلا بغذائها الذي ينتج ثمرتها الخاصة، وجعل الجذور تكافح جاذبية الأرض. الجذور تنزل في الأعماق ضد جاذبية الأرض، جاذبية الأرض ما تسمح بالنفوذ، ترسل الماء والغذاء إلى فروع الشجرة، ترسل إلى الأعلى، الماء ينزل إلى الأعمق، الجذور ترسل الماء إلى الشجرة إلى الأعلى. وجعل الفروع والغصون والأوراق تقوم بفعاليتها في الفضاء مع النور والهواء. الشجرة أو النبتة قسمة، قسم منها ينشط في أعماق الأرض، قسم منها ينشط في الفضاء، وهذه خلاف الجاذبية تجذب المواد والماء ترسله إلى الأعلى، وتلك هم تكافح الجاذبية وتعمل عملها في الفضاء والنور والهواء. كل ميسر لما خلق له. أي قدرة وحكمة خلقت الجذور واعية لعملها ضاربة في أعماق التربة، وخلقت الجذوع والفروع ضاربة في عملها إلى أعلى الفضاء، وكل منها تكافح قانونا يضادها وتمضي في مسارها، تلك في الأعماق وتلك في الآفاق، وكلاهما يتعاونان من أجل إنبات هذه النبتة، من أجل إنبات هذه الشجرة. هذا العمل، هذه القوانين وحدها ألا تكفي على أن نخضع ونحني رؤوسنا للصانع الخالق تبارك وتعالى؟ يقول: إن التأمل في خلق شجرة واحدة وما فيها من أنظمة من عروقها إلى آلاف أوراقها يبعث في الإنسان الدهشة والذهول، والتأمل في القدرة التي أعطيت لكل خلية من أوراقها التي تأخذ غذاءها من جذور الأرض إلى آخره، ثم يختم بالآية: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا